صلى الله وسلم عليك يا مولاي صلى الله وسلم عليك وعلى آلك الطاهرين المعصومين المظلومين لعن الله الظالمين لكم الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين السلام عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة يا غريب يا مظلوم كربلاء قد ورثت زينب من أمها كل الذي جرى عليها وصار وزادت البنت على من دارها تهدى إلى شر دار تستر باليمنى محيا فإن أعوزها الستر تمد يسايا لا تبزغي يا شمس كي لا ترى زينب حسرا يا ما عليها خمايا نادت بحاد العيس دعني على جسومهم أقيم لوث الإزار أو خلني عند ابن أمي ولو تأكل من لحمي وحوش القفار صاحت يا حادي ريض بضع ساعة والله على ركب الهزيل ما الاستطاع وهالراس هل على الرمح يزهر شعاعه ويا الجسد رد انواري بالترايب تمهل يا حادي بالسرى لا تزعجوني خلوا يتام حسين عندي واتركوني بلكت أغسل جثة بدمعة عيوني الدموع سكنه والربا ابوها الغرايم تمهل يا حادي دهشة النسوان كلها هادي تدور سترها وهادي طفله وهادي تجرون على شايل حملها وهادي تصيح نشيل والعباس غايم وقبل شمار يصفق على زينب جفوفا ويقول صبري وابشري بدخلت الكوفة وان كان شخصك بالأمس محد يشوف لازم يشوفونك على الناقات واني واطلب من الله الروح ما تطلع بحسرة حتى اشوفك وسط الشامات حسرة واما الامير يزيد ما غيري بشرة بدخولك الشامات وذبح الوالي حسين لكنما الامر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون بأبي عقيلة هاشم لم ينمها إلا إمام للعلا ورسوله. نجعل حديثنا عن عقيدة الطالبيين وعابدة آل علي زينب سلام الله عليها في وقفات ثلاث. الوقفة الأولى في ذكر شيئين يدلان على عناية الله سبحانه وتعالى وعناية الرسول صلى الله عليه وآله بزينب سلام الله عليها منذ بدء حياتها. الشيء الأول الدال على عناية الله سبحانه وتعالى بزينب هو مجيء اسمها من الله سبحانه وتعالى وكون المتولي لتسميتها هو الله. فقد ورد أنه لما ولدت زينب سلام الله عليها قالت فاطمة عليها السلام لأمير المؤمنين عليه السلام سمها، فقال ما كنت لأسبق باسمها رسول الله صلى الله عليه وآله. فلما جاء رسول الله إلى البيت سأل أمير المؤمنين عليه السلام عن اسمها فقال ما كنت لأسبقك باسمها يا رسول الله، فقال وما كنت لأسبق باسمها ربي عز وجل. فنزل جبرائيل على النبي صلى الله عليه وآله وقال له يا رسول الله صلوا على محمد وعلى
الله. اللهم صل وسلم على محمد.
تحرك في الناس على الجوالات الحين. فقال له: يا رسول الله، ربك يقرأ عليك السلام ويقول لك سمها زينب. طبعا يعني هالتعبير هذا اللي صدر من أمير المؤمنين وصدر من النبي صلى الله عليه وآله، أمير المؤمنين قال: ما كنت لأسبق باسمها رسول الله، والنبي قال: ما كنت لأسبق باسمها ربي عز وجل. هذا التعبير عند أهل النحو إله مدلول، يقولوا هذا هالأسلوب من الكلام يجي نفي ثم يجي كان أو تصريف كان يكون ثم الجلام، ما كنت لأسبق أو ما كان الله ليعذبهم أو وما كان الله ليظلمهم، كلها على نفس الأسلوب، نفي ثم الجكانة أو يكون ثم الجلام اللي يسموها في النحو لام الجحود داخل على فعل مضارع. ده الأسلوب من الكلام يقولوا يدل على أن الشيء اللي مذكور هذه المتكلم بيقول أنه لا يقع، ما يصير أبدا. الآن ما كان الله ليظلمهم تفيد أن الظلم ما يصير من الله وما يقع منه، وما كان الله ليعذبهم يعني تعذيب الله للناس مع وجود النبي بينهم ما يقع أصلا. فأمير المؤمنين بيقول تسمية هالبنت ما تصير مني، سبق النبي بتسميتها ما يصير مني. النبي هم قال نفس الشيء: ما كنت لأسبق باسمها ربي، يعني يريد يقول سبقي ربي عز وجل بتسمية هذه البنت ما يصير، ما يقع مني أبدا. فكان الغرض من هذا بيان أن تسمية هذه البنت لابد أن تكون من الله عز وجل، كون التسمية لابد أن تكون من الله، هذا يدل على عناية من الله بالشخص. يعني مو كل أحد تكون تسميته بيد الله سبحانه وتعالى. لا لما نجي إلى الناس بشكل عام، ولا لما نجي إلى أولاد الأئمة. خب بالنسبة إلى عامة الناس واضح أن مو كل أصلا ما في أحد من عامة الناس صايرة تسميته بيد الله. لما يجي إلى أولاد الأئمة هم مو كلهم صارت تسميتهم من الله عز وجل. فالآن هل بنت هذه صارت لها الخصوصية التي كانت للحسن وللحسين سلام الله عليهما، كانت تسميتها من الله سبحانه وتعالى، هذا يدل على أن إليها مقام وأن أكو عناية من الله سبحانه وتعالى بها. هذا الشيء الأول. الشيء الثاني اللي يدل على العناية بهذه المرأة العظيمة ما جاء في كتاب الطراز المذهب من أن من معجزات النبي صلى الله عليه وآله، هذا الطراز المذهب شو اسمه في أحوال السيدة زينب سلام الله عليها، صاحب هذا الكتاب ذكر أن من معجزات النبي صلى الله عليه وآله أنه كان يضع لسانه في أفواه أولاد فاطمة فيغنيهم عن اللبن، ثم قال: والأولاد يشمل الذكور والإناث.
الآن هو الشيء اللي نقله أن من معجزات النبي وضع لسانه في أفواه أولاد فاطمة فيغنيهم عن اللبن. هذا المفروض حتى أبناء العامة ما يكون عندهم استنكار إلى هذا، لأنه توجد روايات في كتب الفريقين تدل على أن ريق النبي صلى الله عليه وآله إله آثار عجيبة وآثار غير عادية ليست لريق غيره. يمر ذلك الريق، ريق النبي صلى الله عليه وآله، على عين مريضة أو غير ذلك فيزيل ذلك المرض. مر ذلك الريق الشريف على عين أمير المؤمنين عليه السلام وكان بها رمد فعادت أحسن مما كانت. يمر ذلك الريق على ماء مالح شديد الملوحة بحيث ما حد قادر يشرب من ذاك الماء، فيتحول ذلك الماء إلى ماء عذب يتسابق الناس إلى شربه. وهذا صحيح مو شيء عادي، مو شيء مألوف. يعني احنا لو نحط وايش ما نحط من ريقنا على واحد مريض ما راح يبرى، او نحطه في ماء مالح ما راح يتحول الى عذب. فهذا شيء مو مألوف، شيء مو عادي، لكنه شيء ممكن وقد دلت عليه روايات من الفريقين. فشنه الإشكال في أن يكون لريق النبي صلى الله عليه وآله هذا الأثر وهو الإغناء عن اللبن، فيحط لسانه في أفواه أولاد فاطمة فيشبعون، يكون له هذا الأثر إشباعهم بحيث يستغنون عن اللبن. ثم قال هذا صاحب الكتاب والأولاد يشمل الذكور والإناث. ليش قايل هذا؟ الوارد هو أن النبي صلى الله عليه وآله كان يضع لسانه في أفواه أولاد. يمكن واحد يجي يقول الأولاد خبهم الذكور فما يشمل زينب سلام الله عليها، فنبه على أن لفظ الأولاد يشمل الذكور والإناث، وأتخطر أنه هل حاجة ذكرتها في هذا المجلس. لفظ الذكور لفظ ينقال إلى الولد وإلى البنت، لفظ الأولاد لفظ الأولاد ينقال إلى الذكر وإلى الأنثى، يعني البيت بعد ولد، البيت ينقال لها ولد. تقبلوا بهالحشي؟ يقولوا البيت ولد لغتان وشرعا. لغتان إذا نرجع إلى كتب اللغة يقولوا الولد ينقال إلى الذكر وإلى الأنثى. شرعا الفقهاء يستدلوا على أن لفظ الأولاد يشمل الذكور والإناث بقوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. هو قال يوصيكم الله في أولادكم، إذا الأولاد بس الذكور ما له معنى يقول للذكر مثل حظ الأنثيين. وهذا إلى يعني يقولوا لفظ الأولاد غير لفظ الأبناء. الأبناء هذا كان قال بس للذكور، لفظ الأولاد لا، للذكور وللإناث. وهذا إلى آثار في كثير من المسائل، مثلا في باب الوقف يذكر الفقهاء أن الواحد قد يوقف شيئا على أبنائه، يقول هذا وقف على أبنائي يصير وقف على الذكور، وقد يقول هذا وقف على أولادي، إذا قال على أولادي يصير للذكور وللإناث. شاهدنا حين المنقول في التاريخ أن النبي كان يضع لسانه في أفواه أولاد فاطمة، هذا المؤلف نبه على أن لفظ الأولاد يشمل الذكور والإناث. المنقول قال أولاد فاطمة يعني الحسن والحسين وزينب بعد مشمولة بهذا الكلام. فكان النبي صلى الله عليه وآله يضع لسانه في فمها فيغنيها عن اللبن. الآن هذا الأثر الظاهر إغناها عن اللبن، يعني الأثر الظاهر إلى ريق النبي هو هذا. أكو آثار معنوية لريق النبي صلى الله عليه وآله، ديك بعد ما تحجت عنها الروايات، وإلا ريق النبي حتما إلى آثار معنوية على الشخص اللي دخل ذلك الريق في جوفه. هذه الوقفة الأولى. الوقفة الثانية حول نيابة زينب سلام الله عليها عن الحسين عليه السلام. ورد في الرواية، وقد نقل هذه الرواية الشيخ الصدوق في كتاب كمال الدين، ورواها الشيخ الطوسي في كتابه الغيبة. الرواية تقول أن الحسين سلام الله عليه أوصى إلى أخته زينب بنت علي بن أبي طالب في الظاهر، فكان ما يخرج عن علي بن الحسين من علم ينسب إلى زينب تسترا على علي بن الحسين. دي الرواية استفاد منها العلماء أن زينب كانت عندها نيابة خاصة عن المعصوم، نيابة خاصة. النيابة عن المعصوم يقسموها إلى قسمين، قسم يسموه نيابة عامة وقسم يسموه نيابة خاصة. النيابة العامة يعني الإمام ما نص على واحد باسمه قال فلان هذا نائب عني، ذكر أوصاف اللي تتوفر فيها الأوصاف تصير له النيابة عن المعصوم، وهذا اللي موجود بالنسبة إلى الفقهاء والمراجع. المراجع نواب عن الإمام لكن مو نيابة خاصة، لأنه ما جاء نص من الإمام يقول والله السيد الخوئي نائب عني أو السيد محسن الحكيم نائب عني بالاسم، ما جاي. جاي أوصاف يكون فقيه ويكون مخالف لهواه ويكون متبع لأمر مولاه، هذا إله النيابة اللي بنتصف بهالأوصاف. توفرت هالصفات في السيد الخوئي صار نائب، توفرت الصفات في السيد محسن الحكيم صار نائب، وهكذا. مو بالاسم، هذه يسموها نيابة عامة. ترى لا، الإمام ينص على واحد باسمه فلان هذا نائب عني، كما في السفراء الأربعة. فكانت نيابتهم عن المعصوم نيابة خاصة. الآن الرواية تقول الحسين أوصى إلى أخته زينب، يعني نص على أنها هي الوصية، لكن هذا في الظاهر. يعني شنو؟ لأنه الوصي في الواقع وفي الباطن هو الإمام زين العابدين سلام الله عليه. جعل زينب وصية في الظاهر، وهذا كان من أجل التستر على زين العابدين، من أجل المحافظة عليه. الوضع يقتضي هذا، يعني لو يوصي إلى زين العابدين في الظاهر وفي العلن أكو خطورة على حياة الإمام زين العابدين. الوضع بعد واقعة كربلاء بالنسبة إلى الإمام زين العابدين سلام الله عليه كان وضع صعب. بنو أمية قاعدين يراقبوا الإمام، لو يصير عنده أدنى شيء تجاههم هم مستعدين لقتله، واللي قاتل الحسين ما يبالي بقتل غيره. فكان الوضع يقتضي التستر على الإمام زين العابدين من أجل الحفاظ عليه لمدة حتى يرتفع الخطر، ثم يصير إعلان لإمامته. في هالفترة هذه كان الوصي في الظاهر هو زينب سلام الله عليها. الرواية تقول فكان ما يخرج عن علي بن الحسين من علم ينسب إلى زينب ابنة علي. هني في فهمين إلى هذا إلى هالقضية. الفهم السائد هو أن الإمام زين العابدين سلام الله عليه هو اللي يتكلم بالأحكام إلى عمته، وعمته هي اللي توصل هذه الأحكام إلى الناس. المصدر زين العابدين والواسطة زينب. هذا الفهم السائد، وإلى مدة يعني أنا بالنسبة لي يعني ما كان عندي إلا هل سماعي بهالفهم. هذا في فهم آخر يذكره صاحب الخصائص الزينبية، يقول اللي صاير واللي يستفاد يعني من الرواية أن زينب هي اللي تصدر من هالأحكام، وزين العابدين هو اللي يوصلها. بالعكس زينب هي اللي تصدر الأحكام، وزين العابدين يوصلها. لما يوصلها إلى الناس يقول حدثتني عمتي زينب. طبعا هو مو محتاج، يعني هذا مو لحاجة زين العابدين، هو الإمام وهو العالم بكل هذه الأحكام، إنما هو التستر يقتضي هذا أن تحدثه زينب بهذه الأحكام. فمن يجي يتحدث بها إلى الناس ينسبها إلى عمة زينب، يقول حدثتني زينب، لأن الناس الآن عندهم أن الوصي هو زينب. وطبعا هذا محتاج يعني سواء كان الفهم الأول أو الفهم الثاني محتاج إلى شخص يعرف الأحكام. يعني حتى على الفهم الأول صحيح الآن هي دورها أن تأخذ الأحكام من الإمام زين العابدين وتوصلها إلى الناس، لكن هم الإيصال، إيصال الأحكام إلى الناس أولا محتاج إلى فهم في أثناء التلقي، ثم يحتاج إلى أمانة. هذا يمكن الواحد يفهم غلط ويمكن يفهم صح، لكن ما تكون عنده أمانة في الإيصال وفي النقل، فمو مقام سهل. يعني فهذا هالرواية تثبت لزينب سلام الله عليها مقاما عظيما. الوقفة الثالثة وباختصار شوية طولنا عليكم، الوقفة الثالثة عن ذرية زينب سلام الله عليها. زينب تزوجت بابن عمها عبد الله بن جعفر. المتفق عليه بين المؤرخين أنها أنجبت بنتا واحدة اسمها أم كلثوم. عندهم خلاف في وجود ابنة ثانية لها، ومن الذكور ذكروا لها 4 أولاد، أشهرهم علي الزينبي. علي هو اسمه بس يسمى بالزينبي نسبة إلى أمه زينب. هذا ينذكر في كتب الأنساب بكثرة. ليش؟ لأن ذرية زينب منه، البقية ما أعقبوا، ماتوا من دون أن يكون لهم عقب وأولاد. هذا علي الزينبي أنجب، وبعده الناس اللي ينتسبوا إليه بعدهم لا زالوا موجودين يعرفون بالزيانبة، وهم فرع من الجعافرة. الجعافرة دول اللي ينتسبوا إلى جعفر ابن أبي طالب، قسم منهم وهم الذين ينتسبون إلى زينب يسمون بالزيانبة. الجعافرة موجودين إلى الآن في مصر، فيه منهم. هذا واحد من أولاد زينب، الثاني العباس، الثالث محمد، الرابع عون. محمد عون حضر في كربلاء وشارك في الجهاد بين يدي الحسين ورزق الشهادة. فزينب فقدت في كربلاء 2 من أولادها، محمد وعون. لكن يقول بعض العلماء، يقول فتشنا في كتب السيرة وفي كتب المقاتل وفي كتب التاريخ اللي تحدثت عن واقعة كربلاء، نريد نشوف صرخة أو ونة أو ندبة لزينب سلام الله عليها على ولديها، ما شفنا إليها إلا صرخة وندبة على أخيها حسين، مع أنها فاقدة 2 من أولادها. وفقد الولد خصوصا على الأم يعني مو شيء بسيط، فقد الولد يؤثر على قلب الأم أثرا شديدا، بينما زينب سلام الله عليها ما نقل لها في كتب المقاتل وفي كتب السيرة صرخة على ولديها اللذين استشهدا في كربلاء، ما أقول لها صرخة إلا على أخيها الحسين. وبقيت تتذكر الحسين حتى آخر لحظة من حياتها، مرت بها تلك المصائب في كربلاء، ومرت بها تلك المصائب في الكوفة، ومرت بها تلك المصائب في الشام، رجعت إلى المدينة وقد نحل جسمها وشاب رأسها وضعفت عينها، ولا زالت في ندبة وبكاء على أخيها الحسين، إلى أن أخرجت من المدينة. بعض الروايات التاريخية تقول زينب ما طلعت من المدينة باختيارها، وإنما أخرجها بنو أمية عن المدينة وطلعت إلى أن وصلت إلى الشام. لما وصلت إلى الشام هاج بها الحزن، ازدادت بها الحسرة والألم، وتمرضت وحضرها الأجل. عظم الله أجوركم كأني بها على فراش المرض، وقد حف بها بعض النسوة لما رأوا أن الموت قد دنا منها، صاروا يمددون يديها ورجليها ويأتون إليها بالماء. نادت جرحت قلبي المجروح، يا لجيت توجهوني ذكرتوني بالحسين، يا لجيت تغمضوني خلوني أموت بهون، لا تهيجون مكنوني خلوني أموت بهون، ذكرتوني المظلوم لا تسبلون رجليني ولا تمدوا إلي يدي، ترى من تمدون إيديني أبتذكر أخويا حسين. ناديت الشمر خلني أبا غمضة وبمد ليدي، ضربني وبن على داسة من نحرات في ضدمو، من نحرات في ضدمو، من نحرات في ضدمو، وهو يصرخ أنا عطشا سقني قطرة مية، ترى قلبي غدا لهفا وحزرا وقطع نحرا وشال الرأس.
فوق السماء وحسينا وحزن حرى وقطع راسه وشال الراس فوق السماء دخلوني أموت بهون لذكروني المظلوم عظم الله أجوركم حضرها الأجل عريق جبينها سكن أنينها وفاضت روحها الطائرة وهي تبكي على أخيها الحسين وتنادي وأخاه وحسينا ويلي ولما شربوها الماي صفقت بيدها وصاحت يا خويا لما شربت الماي اختاك روحها راحت حسرة عليك يا ابن امي وامك في القبر ناحت وفاضت روحها بحسرة وهي تبكي على المظلوم
اللهم صل على محمد وآل محمد وثبتنا على ولايتهم على البراءة من أعدائهم ارزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم اللهم بحقهم فرج عنا وعن جميع المؤمنين والمؤمنات ومن علينا وعلى مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات بالشفاء والعافية الحاضرين احفظهم واحفظ من يلوذ بهم من كان منهم صاحب حاجة اللهم اقضها له المؤسسين تقبل أعمالهم أوسع في أرزاقهم حمد موت الحاضرين وموت المؤمنين والمؤمنات وارحم من يهدي لهم ثواب الفاتحة والصلاة
اللهم صل وسلم